بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد انتهينا من الحديث عن ثلاث جواهر من جواهر البسملة، وهي معاني المفردات وإعرابها ومعناها جملة. وهناك مسألة ممكن تتبع لقضية الإعراب، ألا وهي يعني هل العامل يتقدم أم يتأخر؟ كان تقول أبتدئ باسم الله أو باسم الله أبتدئ. ورد في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك، واضح، اقرأ باسم ربك فقدم العامل. وورد أيضا في الدعاء باسمك اللهم أضعه، فهنا أخر العامل. وعلى كل حال فيما يتعلق بالتقديم والتأخير إنما هو راجع إلى محل اهتمام المتكلم وما يعبر به عن نفسه. سنتحدث الآن عن الجوهرة الرابعة من جواهر البسملة، ألا وهي هل البسملة من القرآن الكريم أم لا؟ طبعا الإمام مالك لا يعتبر، أو المالكية، طيب ها؟ نعم، مطلوب تشغيل المروحة، والإعمال يرجح على الإهمال، فالمروحة وجدت لتعمل، فإذا تعادل رأيان تشغيل المروحة وعدم التشغيل وقلنا الإعمال أولى من الإهمال، فهذا يعني تشغيل المروحة، لأنه هذا أوفق بمقاصد خلق المروحة وأنها خلقت لتروح. وبالتالي هنا وظفنا الأصول في رفع الخلاف أن الإعمال أولى من الإهمال، فأعملنا المروحة ولم نهملها. نعم، بالشتوية إذا طلبها أحدهم فله غرض، فله غرض، وممكن أن تخرج على تغير الأحوال، ولا يمكن تغير الأحكام بتغير الأزمان. طيب، بالنسبة لقرآنية البسملة، فهم الإمام مالك لأن البسملة ليست من الفاتحة ولا من القرآن الكريم، لا من الفاتحة ولا من غيرها، إلا في سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب الإمام الشافعي إلى أن البسملة من القرآن. طبعا هنا لابد من تحرير محل البحث، هل هو من باب التعارض والتناقض أم هو اختلاف من باب الاعتبار؟ يعني كيف نقول اختلاف من باب الاعتبار؟ ربما أحدهم يتساءل، إذا كما ورد من بعض مثيري الشبه أن المسلمين مختلفون في القرآن، والدليل على ذلك أنهم مختلفون في قرآنية البسملة، فبعضهم يقول من القرآن وبعضهم لا يقول من القرآن، فمن قال إنها من القرآن فهذا عند من قال إنها ليست من القرآن زيادة في القرآن، واضح؟ وكذلك لا عند من قال إنها ليست من القرآن فهذا يترتب عليه أنها زيادة، أو هي بناء على القول بأنها ليست من القرآن أنه نقص من القرآن الكريم. فنقول أولا لابد من تحرير محل البحث والتعارض. فمن شروط التعارض أن تتفق الجهة، أن تتفق الجهة. ما معنى اتفاق الجهة؟ بمعنى أن تقول سعيد هو ابن خالد، واحد قال لا خالد هو ابن سعيد، خالد هو ابن سعيد، فهنا في هناك تعارض، وهو أن سعيد هو خالد وأب باعتبار واحد، واضح. لكن لو قلنا إن سعيد هو أبو لخالد، سعيد والد خالد، واضح. طيب، وسعيد ابن أحمد، هل هناك تعارض؟ فنقول هنا سعيد هو ابن، وفي العبارة الأولى هو والد، واضح؟ في العبارة الأولى هو إيه؟ والد. فنقول إن سعيد والد باعتبار خالد، وسعيد ابن باعتبار أحمد، فانفكت الجهة، إذن لا يوجد تعارض، فهو أب، هذا سعيد أب باعتبار ولده أحمد، وهو ابن باعتبار والده، وهو سعيد أب باعتبار ابنه خالد. واضح؟ إذن انفكاك الجهة، إذن لا يوجد بعض. هل هذا الخلاف في البسملة هو اختلاف حقيقي ولا هو اختلاف بالاعتبار كما هو وارد أمامنا؟ فنقول إن الإمام مالك قراءته هي قراءة نافع، وقراءة نافع أن البسملة ليست آية من الفاتحة. أما قراءة الإمام الشافعي فهي قراءة ابن كثير المكي، وبناء على قراءة ابن كثير المكي تكون البسملة هي آية من الفاتحة. وعليه يعتقد المالكي أن البسملة ليست من القرآن على قراءة نافع، ويعتقد المالكي أن البسملة هي من القرآن على قراءة ابن كثير. إذن هذا هو المعتقد، ولا ينكر المالكي القول بأن البسملة آية على قراءة ابن كثير المكي، لأنه إنكار للمتواتر، ونحن نعلم أن الإنكار من المتواتر هو جحود وتكذيب لله ورسوله في كتابه سبحانه وتعالى، كتاب الله عز وجل. إذن نقول إن التباين بين القولين هو تباين بالاعتبار وليس حقيقيا، فالبسملة آية من القرآن الكريم على قراءة ابن كثير وهي قراءة الشافعي، وليست آية على قراءة الإمام نافع وهو مقرأ الإمام مالك وأهل المدينة. إذن لا يجوز أن يحتج على المسلمين بأنهم يقولون بالتحريف بسبب أن هذا التعارض ليس تعارضا حقيقيا، إنما هو تباين بالاعتبار. هذا السؤال ليس في الأحكام وليس في الفواصل، إنما هو سؤال محدد، هل هي من القرآن أم ليست من القرآن؟ على قراءة ابن كثير المكي هي من القرآن، وأعطاها رقم واحد. في قراءة نافع أعطاها رقم، الحمد لله رب العالمين أعطاها رقم واحد. السؤال إنه ليس اختلاف إذا وضعنا الرقم هنا أو لم نضع الرقم هناك، ليس الاختلاف إنه إذا ترتب عليها القراءة في الصلاة أو لم يترتب عليها القراءة في الصلاة. فليست المسألة متعلقة بالأحكام الفقهية، كنت أتحدث في مسألة من أصول الدين، وهي أن البسملة هل هي من القرآن باعتبار من القرآن. قضية أن وضع لها رقم واحد على قراءة ابن كثير لم تكتب برقم عند الإمام عند ابن نافع، هذا ليس هو الموضوع، هذا موضوع في الرسم، هذا موضوع في الكتابة. أنا أتكلم هل دائما محل البحث دقيق وواضح يجاب عنه بهذه الإجابة، ما ترتب عليه من أحكام ليست قضية عقدية، لا يترتب عليه إنه إذا ترتب عليه حكم إذن لازم يكون التباين حقيقي. أين اللازم من هذا والملزوم؟ أين دليل التلازم؟ لا يوجد تلازم، واضح؟ لذلك نقول إن التباين هو بالاعتبار، لذلك قال في المراقي وليس للقرآن تعزى البسملة. وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. واضح؟ فلذلك لا مدخل لهذه الشبهة على المسلمين، فهي قرآن باعتبار قراءة ابن كثير وليست قرآنا باعتبار قراءة اللي هو نافع. طيب تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها الأنهار، طيب قراءة سبعية ولا لا؟ بذبيبها وبعدمها. وسارعوا طيب إذن كل ما هو وارد من هذا النوع في موضوع القراءة مندرج تحت هذا العنوان وتحت هذا الباب، وهو التباين بالاعتبار وليس التباين بالذات الذي يترتب عليه التعارض لانفكاك الجهة. إذن هو لانفكاك الجهة نعتبر أن البسملة هي من القرآن باعتبار ابن كثير وليست من القرآن باعتبار نافع، وهذا تباين بالاعتبار، والتباين بالاعتبار ليس حقيقيا، ليس تعارضا حقيقيا، لأن من شروط التعارض تحقق اتحاد الجهة، أما وقد انفكت الجهة إذن لا يوجد تعارض حتى يقال إن المسلمين قد اختلفوا في البسملة. وهذا موجود في كلام الناس، تقول سعيد والد خالد وسعيد ابن أحمد، أحمد جد خالد يصبح، واضح؟ طيب ما قلناه هنا فيما هو مثال من حياة الناس وأقوالهم هو ما ينطبق على ما على البسملة، ومن ثم لا حجة لمن زعم أن البسملة سبب لاختلاف المسلمين في القرآن، لأن ما هو مثل البسملة؟ التغير بالحرف والكلمة، واضح؟ واضح؟ مفهوم؟ هو نفس الباء، لا يترتب عليها الآن قضية الفرع الفقهي عندما نتحدث عن الكراهة في البسملة، واضح؟ وهو حكمها، سنتكلم عن كراهة قراءتها في الصلاة عند الملك، سنتكلم على هذا، خلوا الأسئلة لبعد نهاية المحاضرة. هذا بالنسبة لقرآنية البسملة، إذا قلنا إنها البسملة تباين بالاعتبار ولا وجه للقول بأنها من اختلاف المسلمين في تحريف القرآن وأن القرآن فيه نقص أو زيادة. بالنسبة لهذه البسملة وقراءتها في الصلاة من المواطن التي تكره عند الإمام في البسملة، وهو قراءة البسملة في الفريضة، بمعنى أنه يقرأ إذا كبر فإنه يفتتح بالحمدلة ويقول الحمد لله رب العالمين، واضح؟ فلذلك الإمام مالك تبتدأ عنده الصلاة بحسب الأحاديث المروية عن الصحابة رضي الله عنه أنها يبتدأ فيها بالحمد لله رب العالمين، وتكره قراءة البسملة في الفريضة فقط، واضح؟ جهرا وسرا، تكره جهرا وسرا عند الإمام الشافعي، هي ركن من الفاتحة، هي ركن من الصلاة. الآن التأويل للجهتين، يعني التأويل للجهتين، الإمام مالك حمله على الحقيقة، صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله، الأولى أن تحمله على الظاهر أم لا؟ على الابتداء الحقيقي. طيب تريد أن تقول أنه ابتداء نسبي أي بعد دعاء التوجه؟ تأويل، هذا إيه؟ تأويل. ولما أول الشافعي ما أول من كيسه، وبالتالي لما أول الشافعي قال أنها تبدأ بالبسملة أول، بمعنى الابتداء ليس الابتداء الحقيقي، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، لا تحاول أن تقطع بواحد وتهدم الآخر، عليك أن تأخذهما معا. نكمل إن شاء الله الأسئلة في نهاية. أولا أنها ليست من القرآن، ثانيا من فعل أهل المدينة أنهم كانوا لا يفتتحون الصلاة بها، لا بها ولا بدعاء التوجه ولا بدعاء الاستفتاح، الله أكبر الحمد لله رب العالمين. لذلك هذا سيرجع إلى أصل الإمام مالك وهو عمل أهل المدينة، هكذا كانوا يصلون، فهو مستند إلى السلف وعمل السلف. الإمام الشافعي لا يعتبر عمل أهل المدينة حجة مقابل النص، هذا أصل الشافعي، فقدم النص على عمل أهل المدينة. إذا راعيت أصل مالك تكره البسملة، إذا راعيت أصل الشافعي تبسمل. فالمسألة في النقاش في الأصول، ثبت الأصل هكذا فرع، لا تقول له لا تلزمه بتفريع، لا تلزم الشافعي بتفريع مالك، لأن الشافعي عنده عمل أهل المدينة ليس حجة إذا عرض القول، ولا تلزم الشافعي بكراهة البسملة عند مالك، لأن الإمام الشافعي لا يعتبر عمل أحمد إذا حج إذا عرض القول، وكذلك بالنسبة لمالك لا تلزمه بالقول لأنه يعتبر عمل أهل المدينة راجحا، والقول يعتبره مرجوحا. لابد أن توسع الصدر قليلا وأن تفرد الدماغ، لابد من فرد الدماغ لاستيعاب القولين. قبول واحد ورفض الآخر هو هدم للسنة. لو أحدهم قال القول بقراءة البسملة في الفاتحة باطل، أول من يحاربه الملك. الإمام المازري كان يقرأ بالبسملة في الفريضة ليراعي خلاف الشافعي. القضية التي نعاني منها في الواقع أنهم الناس تتسع أمعاؤهم لأصناف كثيرة من الطعام أمامهم، حتى إذا جاء إلى الدين ضيق على الاجتهاد المعتبر وتوسع في الشر. هذا حال الناس اليوم. قول الإمام مالك راجح باعتبار أصله، قول الشافعي راجح باعتبار أصل الشافعي. لا تتدخل أنا وأنت في من رسموا الأصول وبنوا الفروع. إن شئت فاذهب وابني أصولك وقدم أصولا جديدة ومرحبا. القضية في أصل الترجيح باعتباره، نفيت الأصل انتفى الترجيح. لابد من يعني القبض والسدد، يعني اللي يقبض يهجم على الذي يسدد والسادد على أنه باطل، هذا خارج نطاق الفقه الإسلامي، وهو من شأن العامة المتعصبة الذين لا يدركون فحوى الاجتهاد ولا مضمون الاجتهاد ولا معنى الاجتهاد. كلام الإمام مالك في موضوع القراءة بالبسملة في الصلاة وأنه على الكراهة ظني مش قطعي، كلام الإمام الشافعي بأنها ركن ظني وليس قطعيا، هذا ظني وهذا ظني، والظنيات لا تتعارض إلا في رؤوس من جهل صناعة الاجتهاد. ما يحدث اليوم يريد أن يسلك مسلك الترجيح، إما هذا وإما هذا. دع الأمة بين هذين، دع الأمة بين هذين، فمن اختار هذا فله دليل وله سلف صالح، ومن اختار هذا فله دليل صالح. رجحت كلام الشافعي لم تزد الشافعية شيئا، رجحت كلام مالك لم تزد المالكية شيئا، جعلته مرجوحا لم تنقصهم شيئا، جعلت كلام الشافعي مرجوح لم تنقصه شيئا. واضح؟ المرجوح باعتبار المرجح، المرجوح ليس باعتبار ما هو عند الله. المرجوح الراجح والمرجوح في ظن المجتهد فقط. الراجح والمرجوح في ظني وظنك، أما عند الله لا نعرفه. هل أحد يستطيع أن يقول تكره البسملة عند الله كما يفعل بعض الناس اليوم ويعتبرها باطلة؟ هل يستطيع أحدهم أن يقول من لم يقرأ البسملة في الصلاة فصلاته عند الله باطلة؟ هل يستطيع؟ العامة لما هو من جهل صناعة الاجتهاد، لأن الاجتهاد بابه الظنون، الاجتهاد بابه الظنون وليس القطع، وليس القطع. المسألة الآن كل الذي يعني كثيرا ما أقول إنه المسألة اجتهادية، ما معنى المسألة اجتهادية؟ لو اتضحت مش يسوق، ليس هكذا، ليس يسوق. المسألة الاجتهادية هي ما ظهر للشارع فيها قصد بالإثبات وقصد بالنفي ولم يتعين أحدهما، لم يتعين. إذا تعين صار تحريم الخمر،
إذا تعين أصبح عليه كتحريم الخمر، تحريم الربا، تحريم الزنا، فرضيا الصلوات الخمس، وجوب الزكاة، فرضيا الحج، لا يوجد فيها قصد للشارع بالنفي. الآن البسملة قصد للشارع بالنفي قراءة نافع سبعية بتكفي، قراءة نافع سبعية متواترة بتكفي، تكفي أم لا؟ تكفي لإظهار النفي في الصلاة والقراءة بها. طيب قراءة ابن كثير سبعية متواترة لإظهار الإثبات، وقلنا التباين نوعه بالاعتبار. لو انك قطعت بان البسمله من الفاتحه بالاطلاق عند الله لاثبت التحريف على القران، لاثبت التحريف ولصف لك الشيعة والرافضه، وفرحوا بك فرحا شديدا لانك قطعت بالاطلاق. ولاحظوا الكلام، قطعت بالايه؟ بالاطلاق. والقضية نفسها سواء قطعت بالإثبات أو بالنفي. فلو قلت ليست من القرآن مطلقا، أو قلت هي من القرآن مطلقا، وقلت هذا الكلام برتبة القطع، أنت أثبتت التحريف واتهمت القرآن بالباطل، وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. لذلك ظهر قصد للشارع بالإثبات وقصد للشارع بالإيه؟ بالنفي، وبينا أن التباين هو بالاعتبار. الآن هل تستطيع أن تبطل قول الشافعي؟ القضية أن اليوم ما الذي يحدث؟ الذي يتوهمه من يمارس الترجيح أن القول الآخر باطل، ولا يشعر أن هذا القول الآخر قد يكون هو الأولى بالصواب عند الله. لذلك قال لك في نهاية التعريف ولم يتعين أحدهما، وهذا هو طبع المسألة الاجتهادية. إذا أنت تخطف في المسألة على أنها ظنية أم قطعية؟ ظنية. هل وصلت إلى قطع من عند الله؟
لا.
طيب كيف حكمت بالقاطع؟ نريد أن يفهم الإخوة إنه الترجيح مش عند الله، الترجيح في نظرك والترجيح هو في نظر المجتهد. فلذلك تجد أن من يحاول أن ينقض القول الآخر ويخرجه من ساحة القبول عند الله، فيترتب عليه إبطال الاجتهاد. طب يأتي الطرف الآخر ماذا يفعل؟ يريد أن يجتهد ويقول بما أنه باب الترجيح موجود والكذا، فيبطل الاجتهاد الآخر، فنصبح أمام اجتهادين باطلين، وهذا إسقاط للشريعة نتيجة عدم فهم ظنية الدلالة في أدلة الشرعية. لذلك فرق بين الترجيح والإبطال. ما يحدث اليوم هو الإبطال، أنك تأتي إلى أحدهم فيريد أن يجعل الاجتهاد المعتبر في المذهب الثاني ليس معتبرا ولا يتعبد الله به، فيقول لك بعد أن تخرج صدقة تطري نقدا، يقول لك ارجع فإنها باطلة. ما معنى ذلك؟ هو إبطال الاجتهاد. طبعا هو لا يدخل تحت نوع الإبطال بالاجتهاد، يدخل من باب الترجيح، فقطع ببطلان الاجتهاد. الأمة اعتبرت الاجتهاد معتبر، لا تحاول أنك أنت تأتي إلى مذهب معتبر منذ 14 قرن ومذهب معتبر منذ 14 قرن تريد أن تجعل هذا هو 100% وذاك 0%. عليك أن تحرص ظنية الطرفين، لأن الظنية في الطرفين هي التي ستعطيك امتدادا في الواقع. كما لو قلت لك الجمع بسبب المطر، الذي أجاز الجمع في المطر في النهار هو الشقيق. الملكية يستطيعون أن يقلد الشرعية في هذا أم لا؟ يستطيع. بريء الذمة عند الله أم لا؟ لو كان هذا باطلا عند الملكية قطعا، هل يجرؤ على ذلك؟ إذا المذاهب هي ظنية، قوتها في ظنيتها اللاذهبيون يريدون أن ينزلوا برتبة الظن إلى الشك. طلاب العلم بعضهم يريد أن يخرج برتبة الظن إلى القطع، فيترتب عليه بطلان الاجتهاد الثاني. تساقطت البينات، تساقطت الشريعة، لأن هذا يبطل هذا والآخر يرد عليه أيضا بالإبطال. إذن قوة الشريعة في ظنياتها، ولو كانت قطعية لما جلس لدى البحث. ابتداء هل يجوز لنا أن نبحث في تحريم الخمر؟ ابتداء لا يجوز. لماذا جاز لنا أن نقارن وأن نناقش وأن تتسع ساعة للبحث وساعة للمعارضة؟ لماذا؟ لأنها ظنية. طب إذا قطعت بأن هذا باطل، لو أن السلف فعلوا كما يفعل بعض الناس اليوم بالقطع ببطلان الاجتهاد المعتبر للسلف، كما ذكرت مثلا في موضوع صدقة الفطر، ما وصلت إلينا الشريعة لهدمت في القرون الأولى. ولذلك كان الفقهاء حريصين على أن يكون هو الظن الاجتهاد، لذلك جاز لك أن تنتقل من مذهب إلى مذهب. أن تنتقل مش من، ليس من من البسملة في الفاتحة هنا أو هناك، بل يجوز لك أن تنتقل الآن من الحنفية إلى أن تكون شافعية. وقال أما التمذهب بغير الأول ففعل غير واحد مبدل كحجة الإسلام والطحاوي ودقيق العيد للفتوى، انتقل من مذهب إلى كان إماما للسنة وبقي إماما للسنة بعد أن يقع قضية اللي موجود اليوم، إما هذه وإما هذه. دعها دعها، لا يوجد إما هذه ولا يوجد إما هذه. الأمة مجمعة على أن الشريعة في الأربعة وليست في مذهب واحد، ومذهب واحد لا يمثل الشريعة، بل هي مجتمعة تمثلها. لذلك عين الشريعة ليس في مذهب واحد، لذلك يمكن أن تختار من خارج المذهب، ولك أن تختار ولك أن تنتقل، لكن ليس بطريقة الفوضى. إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح، لك أن تنتقل لمراعاة الخلاف. لو أن واحدا قال كالمازري بهذه العبارة، قال إنه نفعل مكروها على مذهب مالك خير من أن نفعل مبطلا على مذهب الشافعي، فصار يبسمل، وهذا إمام بالاجتهاد. ماذا لو كان قول الشافعي باطلا عنده قطعا؟ هل ينتقل؟ ماذا لو كان قول المذهب المالكي صواب قطعا؟ هل جاز له ذلك؟ لذلك علينا أن ننتبه إلى قوة الشريعة الظنية، وأن رجال الأديان ما انكسروا إلا لأنهم ادعوا العصمة، ولأنهم قدموا على أن ما يأتون به للناس في أمورهم الدنيوية على أنه قطعي، فانكسروا فبقوا في التاريخ. إذا أردت أن تهدم الشريعة أنت بين أمرين، إما أن ترتقي فيها إلى رتبة القطع أو أن تنزل إلى رتبة الشك. رتبة الشك اللادينيون يهدمون الشريعة بخطوة واحدة، المتدينون بعض المتدينين يهدمونها بخطوتين، يرتقي إلى القطع ثم يهدم. لذلك ما يحكى اليوم من الترجيح هو في الواقع في بعض الصور التي نشاهدها ليس ترجيحا، هو عملية إبطال. ألا أقول من أراد أن يبسمل في الفاتحة مقلدا للشافعي ولدليله فلا كراهة عند المالكية أبدا؟ وهذا منصوص، وهذا منصوص. ما الذي يلجئك إلى أن تقول إما هذا وإما هذا؟ ما الذي يلجئك؟ بالعكس، أنت أمامك اختياران في موضوع الجمع بين الصلاتين، أمامك اختيارات والله وسع عليك فيهما. لماذا الله عز وجل أعطاك هنا قصدا بالنفي وهناك قصدا بالإثبات؟ لماذا لم يعطك قصدا بالإثبات قطعا؟ لم يفعل ذلك إلا لأنه أراد أن يتعدد الاجتهاد لمنفعة الناس. ولكن بعض الناس بدل نعمة الله كفرا، أصبح كيف الدين يختلف؟ هل الدين مختلف؟ لو أن الأئمة الأربعة صلوا خلف النبي هل يصلون بالأئمة الأربعة؟ أسئلة، وأسئلة. هذا قضية أن الصواب على المجتهد أن يكون عنده مصدر صحيح، منهج استدلال صحيح يبذل الوسع. أتى بهذه، أتى بما فرض الله عليه وهو طائع وإن أخطأ، وإن أخطأ. وكلهم عند الله متقلبون بين مصيب بأجرين ومخطئ بأجر، لكن اثنين فيهما رضا الله أم لا؟ إذا رضا الله في المصيب وفي المخطئ أم لا؟ لولا أنه راض عن المخطئ هل أعطاه أجرا أم لا؟ أعطاه أجرا. لا، هو ما بدنا أنه إحنا في اثنين، لأنه بدنا نوحد الأمة، بدنا نحملها على إيه؟ على القطع كسرناها. طيب أجي أخينا بده يبحبح الأمور ويوسع الأمور، حولها إلى أنه كلام الناس، هذا كلام الفقهاء مثله مثل الناس، والفقيه ليس معصوما ويمكن أن يخطئ، فأنزله إلى رتبة الشك فتحلل من الشريعة. فهو لنا في الشريعة من جهتين، من جهة الغلو في الظن إلى رتبة القطع، ومن جهة التحلل في الظن إلى رتبة الشك بدعوى هي مستوعبة. هل الإمام الشافعي معصوم؟ ليس معصوما إذا دع كلامه. هي فكرة غربية، أن رجال الدين كانوا معصومين في أذهانهم، في كهنوتهم كانوا معصومين، إذن لابد أن يكون رجل الدين معصوما. فلذلك يقول لك هل هو معصوم؟ إذن أنت تفترض فرض غربي من الخارج، تقول هل هو معصوم؟ فإذا كان معصوما يطاع، إذا لم يكن معصوما لا يطاع. هذه تناقضات غربية دخيلة على المسلمين. عندنا ليس معصوما ويجب اتباعه لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فموضوعنا سنطرح مسائل كثيرة في موضوعات الفروع، لا يوجد قول باطل فيما نطرحه في المذاهب الأربعة، وترجيحك على أنه صواب لا يزيده قوة، وقولي وقول أي شخص، وهذا الكلام يعني بصفة عامة ليس بأعيان أشخاص، يعني أنه باطل قطعا أو صحيح قطعا لا يزيد ولا ينقص، ولا ينفع ولا يضر. الفائدة من الفقه المقارن لطلاب العلم أن يعرفوا أسباب الاختلاف، تعدد الأقيسة وتعارض الأقيسة، تعارض الدلالات، طرق الترجيح، حتى إذا جئنا إلى مسألة معاصرة أبدأ ذلك الطالب فيها قوة العارضة، وأبدأ لنا علوما أصيلة وكذلك معاصرة. أما أن نجده يحرص في أرض محروسة ولا يرجح إلا فيما رجحه الأولون، ولا يختار إلا ما يختار الأولون، نحن الآن أمام مرحلة اختيار ولسنا أمام مرحلة ترجيح. المرجح يجب أن يلم بأصول إمامه، لما يروح يقرأ يعرف أصول الشافعي كلها بدقائقها، ويعرف فروع الشافعي، ويعرف روايات المذهب الشافعي، بصير من رتبة المرجحين. هاي الرتبة، هاي الرتبة، أنه صار بده يكون صاحب رتبة في المذهب، يعني يستطيع أن يخرج على أقوال إمامي، حتى يستطيع أن يكون مجتهدا في المذهب المالكي لابد أن يدرس الفروع برتبها، المبتدئ والمتوسط والمنتهي، ولابد أن يلم بالأصول، ولابد أن يلم بالقواعد، ولابد أن يلم بالروايات، ثم بعد ذلك يخرج على المذهب، يخرج على أقوال إمامه. طيب في حالات التي نراها طبقوا شروط الترجيح على أو شروط المرجح على من يرجح، طبقوها. فليقدم أهليته، فليقدم إمكاناته، العلم ليس فيه حجر، لكن لابد أن يكون من يتولى الأمر أن يكون من أهله. فلذلك إذا كان يرقى ابتداء بمسألة الظن إلى رتبة القطع، إذن هو لم يفقه طبيعة الاجتهاد نفسه، إذن هو لم يفقه طبيعة الاجتهاد نفسه، فكيف يسلك مسالك الترجيح؟ يعني حيث رأيت أحدهم يقطع بأن هذا هو السنة وما سواه ضلالة، مع أن ما سواه هو مذهب معتمد المسلمين منذ 14 قرن، إذن هو سلك مسلك الإبطال ليس مسلك الترجيح، لأن الترجيح والاجتهاد إنما هو في ظن المجتهد ليس الذي هو عند الله، فلا أحد يستطيع أن يقطع ما هو الصواب عند الله، لأن الله تعالى جعل أدلته من الكتاب والسنة
هادية إلى مراده، هادية إلى مراده، مثل الكنوز في البحر، مثل الكنوز في البحر، الكنوز في باطن الأرض، في عليها علامات نسلكها ولا لا؟ لكن الخبراء هم الذين يستهدون بهذه العلامات. واضح؟ نحن ليس المناقشة في مبدأ الترجيح، نحن في مناقشة أمام أولا أهلية من يتولى الأمر، ثانيا أن الترجيح للراجح هو باعتبار أصول المرجح. لا أستطيع أن أحاكم المذهب الحنفي على أصول المالكية، لا أستطيع أن أحاكم الشافعية على أصول المالكية. أنت تنظر إلى الشافعية بمنظار أصولهم، وهذه كلها أصبحت مجمعا عليها عند الأمة، مجمع عليها عند الأمة، فكيف نبطلها؟ واضح؟ لذلك أنا قلت أنه بإجماع ليست آية من قراءة، وبالإجماع هي قراءة من ابن كثير، ولكن التباين بين الإجماعين ليس حقيقيا لأنه ابتدائي وهو باعتبار وليس على سبيل الحقيقة، إذا لا يوجد تعارض حقيقي. فكما لو كان هناك مسألة إجماع على مسألتين مختلفتين. واضح؟ فإحنا نقول إن من أراد أن يقرأ بالبسملة ويجهر بها فإن له في ذلك سلفا صالحا. من لا يريد أن يقرأ البسملة ويريد أن يقلد مالكا فإن له في ذلك سلفا. فإن أنكر أحدهما على الآخر فقد خرج من مذهب السلف الصالح، خرج رأسا، لأنه الإنكار لا يدخل مسائل الاجتهاد ولا حسبة في مسائل الاجتهاد، لا حسبة فيها. يروح يحتسب لله عز وجل فينكر على من يخرجون زكاة الفطر نقدا. المجلس العلمي في المغرب أجاز، ويعني باعتبار بمثل علماء المالكية في قطاع كبير جدا منهم، قال الذي يريد أن يخرج زكاة الفطر نقدا على مذهب الحنفية فالحمد لله، ومن أراد أن يخرجها عينا فالحمد لله. دار الإفتاء الليبية نفس الموضوع، هل كانوا منتقلين من حق إلى ضلالة أم هم متقلبون في الفضل؟ هم متقلبون في الفضل، ونحن نتقلب في الفضل. لذلك علينا أن نحرس رتبة الإدراك الظنية للفقه الإسلامي. هذه الآن يعني قضية مهمة، لأن الغلو فيها بالقطع يهدمها في النهاية، والتحلل منها بالشك يهدمها في النهاية الأخرى. لذلك إحنا نقول إنه الفقه الإسلامي غريب على المجتمع اللاتيني، إنه هل يوجد دين يواكب عصرا؟ هل يوجد دين فيه رتبة ظنية ولك أن تنتقل؟ وأنا عشت ذلك، عملت في وسط يعني ناس غربيين، كان يستغرب يقول لي، وهذا سؤال غريب، يقول لي هناك من المسلمين من يحلق شاربه كاملا وهناك من يقصه. فقلت له هذا على سنة الحلق وهذا على سنة القص. قال كيف يعني؟ قلت له هذا ثابت بالسنة وهذا ثابت بالسنة. قال يعني يوجد في الدين أمران يمكن أن يكون هذا صحيح وهذا صحيح؟ قلت له نعم، لأنه يتكلم بخلفية الدين الكنسي. واضح؟ لذلك التصور عن التدين والدين أنه لازم يكون المعصوم، هذا تصور الشيعة أنه لا يتبع إلا المعصوم. طيب إذا أنا قلت لك ليس معصوما، قال إذا اتركوه. طالما ليس معصوما إذا يحتمل خطأ، وإذا كان يحتمل خطأ إذا اتركوه. هذه غريبة على البيئة الفقهية الإسلامية، إنما هي دخيلة من فئات خارجة عن دين الأمة. لذلك هم نفسهم قالوا بأنه لا يطاع إلا المعصوم، ثم بعد ذلك المعصوم الأخير اختفى في السرداب، هذا إذا كان موجودا، ثم أثبتوا الاجتهاد، ثم رجعوا إلى المعصوم بولاية الفقيه أنه يمثل المعصوم وأنه معصوم، واختلف المعصومون بينهم. إذن أوقعنا الاضطراب. لذلك لو تقينا إلى رتبة القطع في الظنيات الشرعية لهدمنا الشريعة كلها، لأنها أصبحت متناقضة متضادة، لكنه لما كانت ظنية جاز فيها التعدل. واضح؟ إذا انظروا إلى دقة التوازن، لا هو شك ولا هو قطع، ومع ذلك هو ظن، وهذا الظن هو الذي يتيح لهذه الأمة الاختيار. الآن عندك مساحات فقر شديدة جدا، أيهما تختار؟ قول مالك مثلا في عدم زكاة الفواكه، ولا تختار قول الحنفية بزكاة الفواكه؟ تختار قول الحنفية. وعندما نسأل نفتي بقول الحنفية، استفدنا من الظن أم لا؟ لما أحدهم يقول لك كيف أزكي الرواتب، تفتيه بمذهب مالك، تحتاج إلى محاسب في زكاة المال المستفاد، أنه لابد يعني أن يجمع المال المستفاد حتى إذا تم له نصاب استأنف به حوله. تصور واحد عنده إيجارات، قلوا اجمعها حتى إذا صارت نصابا ابدأ حولا جديدا، ثم بعد ذلك الإيجارات الآتية ابدأ حولا جديدا، سيصعب ذلك على الناس. أفتاهم الناس بمذهب أبي حنيفة، أفتاهم الناس بمذهب أبي حنيفة. هذا أعطانا سعة الاختيار. من اللي أعطانا هذا السعة المساحة في الاختيار؟ الظني، الظني هو الذي أعطاك هذه المساحة. فإذا هدمت الظني سواء ارتقيت به إلى القطع أو نزلت به إلى الشك، أتيت على الشريعة كلها، وأدخلت التناقض، وأدخلت الفرقة بين المسلمين. لذلك الأخ اللي لما مثلا يرجح موضوع صدقة الفطر نقدا، تجد خايف على الإسلام، وأن هذه الصدقة نقدا هي تغيير على دين الإسلام. لماذا وصل إلى ذلك؟ وصل إلى ذلك أنه يعتقد أن هذا قطعا هو الدين، اللي هو الإخراج عينا، واضح؟ فجأة يجد العلماء البقية أحمد وغير أحمد ومالك والشافعي ذهبوا مع العلة، وهو الاقتياد، وهو الاقتياد، ذهبوا مع العلة وهو الاقتياد، فأجازوا الأصناف غير المذكورة في النص، فأجازوا القمح والأرز واللحمة، طبعا على اختلاف، لكنهم تجاوزوا المفردات. بعد ذلك سيصطدم. ما سبب الاصطدام؟ إحنا ما ضبطنا طبيعة المسألة الاجتهادية. طبيعة المسألة الاجتهادية مهمة في الضبط. عندما الإمام النووي يرجح قولا في مجموعه، إنما يرجحه لنفسه، لكنه عندما يفتي يفتي بالمنهج على خلافه. هناك كان مرجحا، هنا أصبح مفتيا. أنا لما قلت الآن سنأتي إلى زكاة الفواكه عندما سأتيك بالأدلة وأحشد النص على أن الفواكه لا تزكى، لكن سألني أحدهم هل أزكي بيارتي المزرعة الكبيرة؟ أقول له زكي. قال وأنت قد حشدت الأدلة على أنه لا زكاة فيه. أقول له نحن اخترنا أدلة من قال فيها الزكاة وهم الحنفية، وآتوا حقه يوم حصاد. مين اللي خلانا نختار؟ خلانا نختار حاجة المجتمع، واللي سمح لنا فيه الظن. إذا لما كنت مفتيا لست كما كنت مرجحا. لذلك منصب الترجيح منصب بالتنظير العلمي. الإفتاء خطاب للمجتمع، ويجب أن يكون الخطاب مصلحا. الإفتاء خطاب للمجتمع، واضح؟ الخطاب لمن؟ للمجتمع. ما الذي يصلح مجتمعنا الذي يعج بالفقر؟ عندك بعض المناطق وادي عربة الفقر فيها 70%، الرويشد تصل 69، يعني 70%، يعني من كل 100 70 فقيرا. يعني لو وضعت عرباية خضار لا تجد من يشتري إلا يعني القليل. هل يعني إنه إحنا أفتينا هنا إذا أبطلنا هذاك؟ هل نحن رجحنا هنا أبطلنا الآخر؟ إذا لما نتكلم في كل مسألة، في كل مسألة أرجو أن يكون هذا الحديث واضح. واضح؟ إنه إحنا لسنا معينين بالترجيح، بمعنى لكنني عندما أناقش الأدلة لست أقول هذا باطل وهذا صحيح، أقول لك هذا يستدل له بكذا وهذا يستدل له بكذا، وقبل أن نخلق جميعا هذا القول معتبر. واضح؟ هذا قضية في المعرفة الفقهية الإسلامية أرجو ألا تغيب عنها، أرجو ألا تغيب، وأرجو أن تكون حاضرة في كل فرع فقهي، وهو أننا نتحدث في باب الظنون. ويعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.